www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين. صدق الله العلي العظيم. المعنى الظاهر لهذه الآيات المباركة واضح جدا ولا يحتاج إلى مزيد بيان، ولكن هل يتوقف معنى هذه الآيات المباركة عند هذا الحد؟ هل هذه الآيات المباركة لا تفيد إلا هذا المعنى؟ كلا. القرآن الكريم أعظم من أن يكون كتابا كل ما فيه هو المعنى الظاهر. للقرآن وللآيات القرآنية معنى باطني أيضا، وللباطن بطن ثان، وللثاني بطن ثالث، وإلى سبعة بطون، وإلى سبعين بطنا، وإلى سبعمائة باطن، ويزيد على ذلك أيضا كما هو مذكور في كتب التفسير، ويشار إليه في كتب الأصول أيضا. للقرآن بطون عديدة. طبعا لا يخفى أن بيان المعنى الباطني، بيان باطن من بطون القرآن، لا يعني نفي المعنى الظاهر. المعنى الظاهر والمعاني الباطنية إنما هي درجات أو مراحل أو مراتب لهذه الآيات المباركة. المعنى الظاهر صحيح، كما أن البطون أيضا صحيحة، لا تنافي بينهما. واستكشاف المعاني الباطنية، استكشاف بطون القرآن الكريم، لا يمكن إلا عبر طريقين. أولا أن يستكشف الإنسان البطون بالمراجعة إلى الآيات القرآنية الأخرى، فالقرآن بعضه يفسر بعضه. ثانيا
الرجوع في استكشاف بطون القرآن الكريم إلى من نزل القرآن في بيوتهم، إلى عدل القرآن، إلى من كانوا هم القرآن المجسد وهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فبالمراجعة إلى الروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يمكن أن يستكشف معنى باطني أو بطن من بطون القرآن الكريم. وهذه الآيات المباركة التي توجنا وصدرنا بها حديثنا والتي هي حوار بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، وبالتحديد هي حوار بين أصحاب اليمين والمجرمين. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. هذا هو السبب الأول في سلوك المجرمين إلى السقر. وقد ورد في تفسير وبيان باطن من بطون هذه الآية لم نك من المصلين، أي لم نك من أتباع الأئمة. روى هذا التفسير الكليني في الكافي الشريف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، كما روى فرات الكوفي في تفسيره عن الإمام أبي جعفر الباقر عليهما الصلاة والسلام أنه قال لم نك من المصلين، يعني لم يكونوا من شيعة علي بن أبي طالب. وقد وردت روايات أخرى تفيد هذا المعنى. ما هو موقفنا من هذا التفسير؟ هل نرفض هذا التفسير فورا ونرمي كل من يقول به بالغلو كما يصنعه البعض وهو لا يعرف أساسا معنى الغلو وهو لا يعرف مصادق الغلو، أم نطلب الدليل من الإمام الصادق والإمام الباقر عليهما الصلاة والسلام لهذا التفسير؟ هذا أيضا غير صحيح، لأن كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هو دليل. الإمام عليه الصلاة والسلام هو عدل القرآن الكريم، كما أن الأمور التي وردت في القرآن الكريم لا يطلب القرآن بأن يأتي بالدليل على هذه الأمور، كذلك أهل البيت كل كلامهم صحيح، لا يخطئون بمقدار ذرة، بل قلوبهم أوعي لمشيئة الله عز وجل. فطلب الدليل على تفسير من التفاسير من الإمام المعصوم فيما ورد عنهم وثبت ذلك عنهم هذا أيضا غير صحيح. الصحيح أن نقبل ما ورد وما ثبت عنهم فورا ونسلم الأمر إليهم، كما فسر قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما بهذا التفسير. أي سلموا الأمور إليهم. ولكن مع ذلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يأتي بالدليل لهذا التفسير، وذلك لضعاف النفوس، وذلك للذين لا يقبلون ولا يفهمون ولا يعرفون عصمة الأئمة عليهم السلام. خلاصة الدليل على هذا التفسير: تفسير لم نكن من المصلين أي لم نكن من أتباع الأئمة. خلاصة الدليل أن هذا التفسير تقره اللغة العربية تماما، والذي يعرف دقائق اللغة العربية يعرف صحة هذا التفسير تماما. خلاصة الدليل أن كلمة المصلين لم نكن من المصلين، هذه الكلمة هي جمع للمصلي. المصلي اسم فاعل من باب التفعيل، من صلى يصلي. وهنا مادتان متشابهتان: المادة الأولى صلى صلاة، المأخوذ هذه المادة من صلوة، صلى، ومصدر هذه المادة الصلاة، هذه المادة تعني الدعاء. طبعا لهذه المادة معاني أخرى أيضا ذكرها أرباب اللغة. صلى صلاة بمعنى دعاء، الصلاة يعني الدعاء. ومن هذه المادة لفظة الصلاة بمعنى هذه الركعات المخصوصة، لأنها تشتمل على الدعاء. هذا طبعا طبقا لتفسير من التفاسير لكلمة الصلاة، صلى بمعنى دعاء، هذه المادة مأخوذة من صلوة. هناك مادة ثانية وهي صلى، ومصدر هذه المادة التصلية لا الصلاة، وهذه المادة مأخوذة ليست من صلوة وإنما من صلية، صلى تصلية. هذه المادة تعني تبع، تعني تلا، صلى تصلية بمعنى تبع بمعنى تلا. ومن هذه المادة يقال للفرس الثاني في مسابقة الخيول، الفرس الذي يتلو الفرس الأول، الفرس الذي يتبع الفرس الأول، يقال لهذا الفرس الثاني يقال له المصلي. راجعوا كتب اللغة، يقال له المصلي. المصلي يعني التابع، يعني الذي يتلو، يعني الذي يمشي خلف أحد، هذا يسمى في اللغة العربية المصلي، من صلية. ومن هذه المادة هذا التفسير الذي ورد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: لم نكن من المصلين أي لم نكن من التابعين. لمن؟ لأئمة الحق. وهذا ما ورد في كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ألا ترى الناس يسمون الذي يلي السابق في الحلبة، الحلبة يعني خيول المسابقة، ألا ترى الناس يسمون الذي يلي السابق في الحلبة مصلي. ومن هذا كان قوله تعالى: لم نكن من المصلين أي لم نكن من أتباع الأئمة عليهم الصلاة والسلام. والله عز وجل قد أنعم علينا هذه النعمة العظيمة، هذه النعمة التي إن سلبت من الإنسان معنى ذلك أنه يكون إلى السقر، طبقا لهذه الآية المباركة. أول أسباب دخول المجرمين إلى السقر هو أنهم لم يكونوا من المصلين. الله عز وجل أنعم بهذه النعمة العظيمة علينا، هذه النعمة التي لو أنعم الله علينا بكل النعم وسلبنا هذه النعمة لخسرنا، والتي لو أنعم الله علينا بهذه النعمة وسلبنا جميع النعم ربحنا. أعظم النعم علينا نعمة الولاية لأهل البيت، نعمة التشيع لهم، نعمة اتباعهم صلوات الله عليهم أجمعين. هذه النعمة لا تحتاج إلى شكر؟ هل نشكر هذه النعمة؟ نحن نشكر شكرا لسانيا، نقول في يوم الغدير العظيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام، ولكن الشكر اللساني جانب من جوانب الشكر، يحتاج الإنسان أن يشكر شكرا عمليا أيضا. هل نشكر عمليا هذه النعمة العظيمة؟ رغم أننا لازلنا نستقبل المناسبات العظيمة في أسبوع الغدير كتصدق الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بخاتمه وهو في الركوع، ونزول آية الولاية التي أثبتت الولاية لأمير المؤمنين بعد الولاية لله عز وجل ولرسوله، حيث قال عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد أجمع المفسرون وأجمع أرباب الحديث على أن الآية نزلت في شأن أمير المؤمنين عليه السلام. وذلك في مثل اليوم 24 من شهر ذي الحجة، يعني في مثل يوم 4 القادم. وهكذا مناسبة المباهلة، تلك الواقعة التاريخية العظيمة ونزول آية المباهلة التي جعلت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام نفس رسول الله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذا أيضا في اليوم 24 من شهر ذي الحجة، يعني في يوم 4 القادم، في مثل يوم 4. وهكذا مناسبة نزول سورة هل أتى. هذه الآيات العديدة من هذه السورة التي نزلت في شأن أهل البيت عليهم السلام وأثبتت لهم جانبا من جوانب عظمتهم في القرآن الكريم يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، إلى آخر الآيات القرآنية المباركة في سورة هل أتى. هذه الآيات التي تقبض على مجامع القلوب جمالا وعظمة، هذه الآيات نزلت في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، يعني في مثل يوم الخميس القادم. فرغم أننا لازلنا نستقبل المناسبات العظيمة في هذا الأسبوع الغديري، ولكن اليوم الذهبي عيد الله الأكبر الأعظم الأشرف الأفضل، هذه الكلمات وردت في الأحاديث. هذا اليوم قد انتهى. عيد غدير قوم، قد ذهب ذكرى، ذهبت ذكرى ذلك اليوم الذي اجتمع فيه ولأول مرة في تاريخ البشر 5 أعياد. اجتمع في يوم الغدير 5 أعياد، يوم الجمعة والغدير وعيد اليهود وعيد النصارى وعيد المجوس. هذا اليوم كان يوم عيد، كان يوم عيد عند الطوائف المختلفة، عند الأديان المختلفة، كما ورد ذلك عن ابن عباس. هذه الذكرى انتهت، هذه الفرصة الاستثنائية، الفرصة التي لا مثيل لها في كل أيام السنة، انتهت، ذهبت، وقد ربح فيها جمع وخسر فيها آخرون. الذي عمل بمقدار عمله ربح، ربح ربحا خياليا، بل ربح ربحا لا يمكننا أن نتصوره. وقد ورد بعض الأشياء في هذا المجال في الروايات، الأئمة ذكروا بعض الأشياء مما كنا نتحملها. الذي صام في مثل يوم أمس يوم الغدير، الذي تصدق، الذي بذل، الذي أعطى لأولاده، الذي أعطى لأقربائه، الذي هنأ المؤمنين في هذه الذكرى، الذي عيد هذا اليوم وهذه الذكرى بطريقة أو بأخرى، ربح ربحا عظيما. والذي ترك هذه الأمور وترك أشباهها خسر خسرانا كبيرا. لا أريد أن أتحدث عما فقدناه، فليس صحيحا أن يفكر الإنسان فيما فاته إلا بمقدار الموعظة، وإنما أريد أن أشير إلى هذا المعنى، أن الله عز وجل من الممكن أن يتفضل علينا ويمن علينا بأن ندرك غديرا آخر أيضا، ونسأل الله ذلك. فلو أدركنا غديرا ثانيا فكيف نستفيد أكثر من هذا اليوم القادم؟ هل نضيع الغدير الآخر كما ضيعنا هذا الغدير، أو نحيي ذلك الغدير بأفضل الطرق؟ كيف نستفيد من هذه الفرصة الذهبية الاستثنائية لو أدركناها؟ ونسأل الله أن ندركها. هذا هو المهم، أن يفكر الإنسان في إصلاح أخطائه، في أنه لا يكرر الخطأ الذي ارتكبه مرة أخرى. كيف نحيي هذه الذكرى؟ هذه الذكرى التي وردت أخبار عديدة في التأكيد والحث على إحيائها، حتى وردت لفظة الوجوب بالنسبة إلى بعض الأمور. طبعا تحمل هذه اللفظة على الاستحباب المؤكد. كيف نحيي هذه الذكرى؟ لا أقل نحيي هذه الذكرى لنخطط من قبل، لنحيي هذه الذكرى، ذكرى الغدير، ذكرى عيد الله، عيد الله الأكبر، نحيي هذه الذكرى بمقدار الأعياد الأخرى. وإحياء هذه الذكرى تحتاج إلى مراحل ثلاث. المرحلة الأولى تثقيف الناس بثقافة الغدير. كثير من الناس لا يعرفون عظمة الغدير، بل كثير من الناس لم يسمعوا اسم الغدير. نثقف الناس بثقافة الغدير. الإنسان الذي لا يعرف عظمة يوم هل يتمكن أن يعظم ذلك اليوم؟ فيلزم أن نوصل هذه الفكرة، أن نوصل عظمة هذا اليوم إلى الناس، وذلك بالكتب، بالكراسات، بالنشرات، بالكلام، نوصل عظمة يوم الغدير إلى الناس. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، كثير من الناس يعرفون الأشياء ولا يعملون بها. كثير منا كشيعة أو بعض الشيعة يعرفون عظمة الغدير ولكنهم لا ينطلقون، لا يهتمون. فإذا مجرد المعرفة بعظمة يوم لا تكون كافية، وإنما أكثر الناس يحتاجون إلى الدفع، إلى التوجيه نحو العمل. أكثر الناس لا يعملون بما يعرفون، وإنما يحتاجون إلى من يدفعهم، إلى من يوجههم. والتوجيه قد يكون توجيها قوليا، وقد يكون توجيها عمليا. وللتوجيه العملي طرق عديدة. من أهم طرق التوجيه العملي للناس نحو شيء، من أفضل الطرق إيجاد الأجواء الغديرية، إيجاد أجواء العيد في يوم الغدير. الناس لماذا يحيون أياما عديدة؟ حتى بعض أعياد غير المسلمين يحييها المسلمون. لماذا؟ لأنه قد حدثت أجواء عيدية في ذلك اليوم. الأجواء تؤثر على الناس، توجه الناس نحو إحياء يوم الغدير. إيجاد الأجواء، إيجاد الأجواء تكون عبر إرسال التبريكات في الجرائد، عبر جعل اللاحبر كم هائل من المقالات التي تنشر في الجرائد من قبل الغدير بفترة. عبر هذه الأمور توجد الأجواء العيدية، توجد أجواء الغدير الصحيحة. هل يمكننا أن نصنع ذلك؟ نعم، هذا من أسهل الأمور. أن نكتب مقالا في جريدة هذا أمر صعب؟ أن نجعل لافتة في الشارع؟ أن نرسل تبريك في الصحف، في الرسائل، في البريد الإلكتروني؟ أن يستفيد الإنسان من هذه الطرق لصياغة أجواء في يوم الغدير. هذا في المجتمع، وهكذا بالنسبة إلى العائلة. طبعا في العائلة الأمر أسهل، الإنسان يوجد أجواء العيد في العائلة في يوم الغدير. هذا أمر سهل جدا. نحن نحيي يوم الفطر ويلزم علينا أن نحيي يوم الفطر، ولكن يوم الغدير أعظم من يوم الفطر وننسى هذا اليوم. الأمور التي نصنعها في يوم الفطر لنصنعها في يوم الغدير، هذا أمر سهل جدا. إيجاد الأجواء العيدية، الأجواء الغديرية في يوم الغدير، وهذا يحتاج إلى التخطيط. من الآن نفكر في هذا الأمر لكي لا تفوتنا فرصة ثانية استثنائية ذهبية مثل ما فاتتنا هذه الفرصة يوم أمس. هذا ثانية. والمرحلة الثالثة مساندة وتشويق لمن يعمل لإحياء هذه الذكرى. العاملون يحتاجون إلى المساندة، يحتاجون إلى التشويق، التشويق اللفظي أو التشويق العملي. وهذا يؤثر في نفوسهم ويجعلهم ينطلقون أسرع وبشكل أحسن وبشكل أفضل، بالإضافة إلى تأثير هذه التشويقات في غير العامل الذي لا يعمل. إذا رأى التشويق والمساندة لمن يعمل يتشوق أن يصنع مثل ما يصنعه العامل. والخلاصة أن الإنسان إذا أراد أن يصنع شيئا يتمكن، لنحاول أن نحيي هذه الذكرى القادمة إن كنا أحياء إن شاء الله، لنحاول أن نحصل على مرتبة، أن نحصل على قطرة ماء وجه عند أمير المؤمنين وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحياء هذه الذكرى. في خاتمة كلامي أذكر حديثا مختصرا جدا بعنوان حسن الخاتمة، ورد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربما هذه المقاطع كانت في يوم الغدير وفي خطبة الغدير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: معاشر الناس، من أحب عليا، في بعض الأحاديث وقد سمعتم هذه الأحاديث كثيرا، من أحب عليا فقد أحبني. هذا الحديث أعظم من ذلك التعبير. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبقا لهذا الحديث: معاشر الناس، من أحب عليا أحببته. هل نريد أن يحبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من أحب عليا أحببته، ومن أبغض عليا أبغضته، ومن وصل عليا وصلته، ومن قطع عليا قطعته، ومن جفى عليا جفوته. كان يكون ممن يجفو عليا عليه الصلاة والسلام. هذه الذكرى التي هي أعظم الذكريات للنبي ولأمير المؤمنين ننساه، هذا ربما يعد من الجفاء والعياذ بالله. ومن جفى عليا جفوته، ومن والى عليا واليته، ومن عادى عليا عاديته. معاشر الناس، أنا مدينة الحكمة، وعلي ابن أبي طالب بابها، ولن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب. وكذب من زعم أنه يحبني ويبغض عليا. معاشر الناس، والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البرية، ما نصبت عليا علما لأمتي في الأرض حتى نوه الله باسمه في سمواته. نسأل الله عز وجل ببركة هذه الأيام العظيمة وببركة النبي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام أن يوفقنا لإحياء يوم الغدير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يوالي أمير المؤمنين وممن ينصر أمير المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.